الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب فضل الإسلام: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه، وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. روى النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب من كتاب فضل الإسلام للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. ذكر فيه دليلين، ذكر فيه قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وحقيقة هذه الآية من أعظم ما تكون من الموعظة للمسلمين جميعا بالاهتداء بنور الوحي. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، يعني كما قال الله عز وجل في آية أخرى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فهذا الكتاب فيه تفصيل كل شيء من الله عز وجل، وتفصيل من العليم الحكيم. فهذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وفيه كل شيء مفصل، ومفصله الله عز وجل سبحانه وتعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. أيضا يعني التكاليف التي فيه هدى لهم، ومن أسباب عصمتهم من الضلال ومن الخطأ ومن الزيق ومن سوء الاعتقاد وسوء العمل وسوء الأخلاق. هدى ورحمة، تكاليفه وأوامره ونواهيه ما فيها مشقة، وكلها فيما يستطيعه الناس. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فهذا القرآن يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط المستقيم. كل هذه المعاني في وصف هذا القرآن توجب على الإنسان التمسك به. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث ببيان معاني القرآن وتفصيل مجمله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالوحي، معصوم من الله عز وجل: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، الآية التي في سورة النحل أيضا. فالله تعبدنا بما في هذا القرآن بتصديق أخباره واتباع أوامره ونواهيه، ترك نواهيه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وكل ما في هذا القرآن عدل وإحسان، والأخبار كلها صدق، والأحكام كلها عدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدق في الأخبار وعدل في الأحكام، وكل الأوامر لمصلحة المخلوق فالله عز وجل لا يحرم شيء إلا إذا كانت مفسدته خالصة أو راجحة، ولا يحل شيئا إلا إذا كانت مصلحته خالصة أو راجحة. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. لماذا حرم الله المحرمات؟ لأن إثمها أكثر من منفعتها، وبعضها إثمها متمحض. ثم ذكر الإمام محمد عبد الوهاب حديث عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يده ورقة من التوراة، التوراة من الشرع المبدل المنسوخ، لأن اليهود حرفوا التوراة، حرفوها لفظا ومعنى. لفظا يقول الله تبارك وتعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. كتموا وحرفوا وغيروا وبدلوا التوراة. ومعنى يحرفون الكلمة عن مواضعه. سبحان الله، حتى وقع تحريفهم لمعاني ما أمروا به في أسباب رحمة الله بهم لو أطاعوا الله تبارك وتعالى، فإنهم عبدوا العجل، وأمرهم الله عز وجل أن يتوبوا من عبادة العجل بأن يدخلوا الأرض المقدسة سجدا، يعني خاضعين لله عز وجل، متواضعين لله عز وجل، وأن يقولوا حطة، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، يعني حط عنا خطايانا. فسبحان الله، كبر المعاندة لله عز وجل أهلكهم، فما دخلوا سجدا، استنكفوا عن ذلك كبرا وقالوا حنطة في شعيرة، ما قالوا حط عنا خطايا. فالتوراة حرفت لفظا ومعنى، وكذلك الإنجيل بدل وغير. ثم هذه الشرائع نسخت ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله للناس كافة بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وتحريف أهل الكتاب للتوراة والإنجيل هو من أسباب بعثة الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أسباب أن الله عز وجل أوحى إليه القرآن ليتعبد الناس لله تبارك وتعالى بوحي محفوظ غير مبدل وغير محرف. فكانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة، قال الله عز وجل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. فبعد أن بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأوحي إليه القرآن وجب على جميع الخلق والثقلين جميعا الإيمان بالله تبارك وتعالى والرضا به ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا واتباع ما أوحى الله تبارك وتعالى في القرآن. قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالقرآن قاض ومهيمن على الكتب السابقة. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وانتخاب هذا الحديث من الإمام محمد الوهاب فيه فائدة عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعني. يعني ماذا؟ يعني هذا خطاب لأتباع موسى إن كانوا متبعين له حقا، يعني لو موسى كان حيا والنبي صلى الله عليه وسلم بعث كان اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فأتباعه أولى إن كانوا متبعين لموسى عليه السلام أولى باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك عيسى عليه السلام. وبعض من أسلم من أحبار النصارى في العصر الحديث يقول أنا الآن متبع لعيسى حقا، فإن عيسى بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم فآمنت ببشارة عيسى عليه السلام. والبشارة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم موجود في التوراة والإنجيل، بل وصفة الصحابة أيضا موجود في التوراة والإنجيل. قال الله تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وأيضا قال الله عز وجل في وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة في التوراة والإنجيل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى فاستغلظ على السوق. فالصحابة أيضا مذكورون في التوراة والإنجيل، والنبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء في صلاته في بيت المقدس بالنبيين جميعا عليهم السلام ائتموا به، في هذا خطاب لأقوامهم وأتباعهم بوجوب الائتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا يعني هذا نوع من مما يقع من الضلال في العدول عن اتباع الكتاب والسنة، بإيش؟ بالرجوع إلى الشرائع المنسوخة والمبدلة. طبعا هذا ليس هو فقط يعني ما يقع من الضلال في العدول عن الكتاب والسنة إلى الشرائع المبدلة، بل كل ما هو مخالف للكتاب والسنة فهو من الضلال. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن رغب عن سنتي فليس مني، رواه أحمد وصححه ابن خزيمة من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. يعني القرآن هو الإمام الذي نأتم به، والسنة كذلك مبينة للقرآن، فالقرآن والسنة نجعلهما إماما نهتدي بهما. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يقول ابن عباس رضي الله عنهما، يعني لا تقولوا حتى يقول الله ورسوله، يعني القرآن فرقان وميزان يعرف به الحق من الباطل. يقول الله تبارك وتعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وحي معصوم، وإن تطيعوه تهتدوا وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. الأهواء ما تنحصر فقط في الشرائع المبدلة والمنسوخة، كل ما خالف القرآن والسنة فهو من الأهواء والضلالات. أما صراط الله فهو واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبل كثيرة، سبل الضلال. إذا قال الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وحد الحق، لأن الحق واحد، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وجمع الظلمات الأهواء كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وهذا من الإحسان الواجب، سبحان الله، الذي فاتنا أن نذكره في شرح الإحسان. فمن الإحسان ما هو واجب، وهو تلقي الدين عن الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وهذه الآية إذا أخذت معناها مضموما إلى قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالواجب على المسلم أن يهتدي بالوحي، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. قال الله تبارك وتعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. يعني هؤلاء ليسوا فقط يعني هم ضالون في أنفسهم، أيضا يضلون الناس. تقول قال الله كذا وقال رسوله، يعني انتهي إلى قول الله ورسول الله ما ينتهي. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. تقول له ما يجوزك تضل الناس، تقول هذه ردة اللي يبي يرتد كيف، وما يجوزك، أنت غاش المسلمين، اللي يرتد يخلد في نار جهنم. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال لا، كيف اللي يبي يعبد حتى الشيطان يعبده؟ لا، مو بكيف. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ وهذا يعني فرد من تأصيل لقاعدة كلية اتخذها هذا الحزب الضال في قولهم الحرية قبل الشريعة. سبحان الله، ما في عبارة أو قاعدة تضاد التوحيد من كل وجه كهذه العبارة. لأن الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني نحن عبيد لله عز وجل، نتبع أمره ونهيه ونهتدي بوحيه. وهذا يقول لا، الحرية قبل الشريعة. يقول ابن القيم في نونيته: هربوا من الرق الذي خلقوا له وابنوا برق النفس والشيطان. تقول الله يقول، الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول لا، تبي ترتد كيفك، هذا كلام زنديق مرتد. إصراره على هذا زيادة في زندقته وردته، هذا غاش المسلمين. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: يقول المؤمن يأخذ دينه عن ربه، قال الله قال رسوله. قال: والمنافق نصب رأيه فاتخذه دينا. تقول له ما يصير الناس، يقول لا أنا أرى، أنا أرى. أنت منو ترى أن جعلت نفسك ندا لله؟ الله يقول اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول لي بيرتد كيف، جعلت نفسك ندا لله؟ وهذا القول الحرية قبل الشريعة هو مذهب الإباحيين من قوم شعيب. قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ اللهم أننا نبرأ إليك من هذا الكلام الضلال. والواجب على المسلم إن كان مسلما أن يسلم لله عز وجل، ولا يقول حتى يقول الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والله الذي يقول الذي بيرتد يرتاد، والذي يريد أن يعبد الشيطان يعبد الشيطان، هذا والله مبتغي الضرر للإسلام والمسلمين، وساع في إضعاف الإسلام والمسلمين وإفساد أديانهم والمضارة بهم، لا جزاه الله خيرا وأراح الله المسلمين منه وأماط الله أذاه عن المسلمين وكفانا شره وكفانا شر تعالمه وشر زندقته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير شيخ. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز التقليد في باب العقائد، وما هو منهج أهل السنة والجماعة في ذلك؟
إن شاء الله سيأتي تفصيله إن شاء الله مع شرح فضل الإسلام لإمام محمد عبد الوهاب. لكن عموما الناس يا أخوان طبقات في العلم، وفوق كل ذي علم عليم. عندنا خاصة العلماء، وعندنا علماء، وعندنا طلبة علم، وعندنا عوام. وحتى طلبة العلم بعض الأمور التي يعني يدق أو يصعب فهمها من مسائل الاعتقاد أيضا فضل عن الأحكام، المسلم ما يستنكف أن يسأل العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعلماء وسائل للفهم عن الله ورسوله، وليس هذا يعني مما يذم حتى في مسائل العقيدة. لماذا؟ لأن العالم يعلمك بمقتضى ما يدل عليه قول الله وقول الرسول، هذا العلماء الناصحين. أما اللي على ما قالوا يتبع هواه بغير هدى من الله ويقول في دين الله بهواه، هذا ليس بعالم ولا طالب علم، وحتى متعالم كبير عليه يعني، هذا جاهل نصب نفسه لإفساد دين الإسلام. إذا قال ابن سيرين يقول أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وقاعد تشوفون أنتم قدامكم.
يقول السائل: هل صحيح أنه لابد أن يكون لطالب العلم مذهب يجعله مثل الأصل للدين، وما حكم التمذهب؟
المسلم يترقى دينه عن الصحابة، إيه هذا المعنى؟ بهل المعنى صحيح؟ يقول البربهاري رحمه الله تعالى، يقول الأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم الصحابة، يعني يتلقى فهم النصوص عن طريق الصحابة. لكن طالب العلم إذا أراد أن يقرأ مختصر في الفقه، لأنه ما يستطيع من أول ما يطلب العلم خصوصا فقه الأحكام من كتاب الطهارة إلى كتاب القضاء يقرأه كله في الخلافيات المذاهب كلها، ما يقوى على هذا بداية، لا في فهم هذا ولا في إتقان هذا العلم ولا في تحريره. لكن الذي عليه طريقة علمائنا، وهو هذا أيضا يعني من أسباب تقريب العلم، أنه يقرأ مختصر في متن من متون الفقه التي يعني تتحرى الدليل، يعني مختصر في فقه الحنابلة أو منهج السالكي العلامة عبد الرحمن السعدي، لأنه يعني حرر المتن على الراجح من دليل القرآن والسنة. بهذه الطريقة تستطيع في البداية أن يعني تقرأ مسائل الفقه في كل أبوابها، ثم بعد ذلك إذا أردت أن تقرأ مسائل الفقه يعني على مذاهب الصحابة ابتداء، ثم تنظر في أقوال المذاهب من الأئمة المشهورين في ضوء أقوال الصحابة وفقههم، فهذا حسن جدا إذا صار عندك ملكة بعد ذلك في طلب العلم والفقه والقواعد الفقهية وأصول الفقه. نعم.
يقول السائل: كيف يكون طالب العلم فقيها؟
والله إن شاء الله إذا الله يسر يعني شرحنا شيء في موضوع منهجية طالب العلم في تلقي العلم، إن شاء الله نذكر تفصيل ذلك. قد يعني هناك كتب مصنفة في ذلك، منها النبذ في آداب طلب العلم، نعم، ومن أفضل ما صنف في يعني طلب العلم وآدابه ومنهجه كتاب جامع بيان العلم وفضله للحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى. نعم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، بالنسبة لحديث لا صلاة بحضرة طعام، هل هو على الإطلاق أم عند شهوة الجوع؟
النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث، وفي حديث آخر أنه كان يحتز من كتف شاة فتركها وذهب وصلى. فالجمع بين الحديثين أنه الإنسان إذا كان يعني شديد الجوع ويعني قد يعني جوعه هذا يعني يشغله في الصلاة فلا يخشى، فيأكل من الطعام بمقدار ما يذهب ثورة الجوع ويذهب يصلي بعد ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في الصلاة عند قراءة الإمام بسورة الفاتحة فنقول آمين في الانتهاء، وإن لم يؤمن الإمام هل نقول آمين؟ وجزاكم الله خير.
نقول آمين للحديث في فضله، من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قول آمين، فضل عظيم.
يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يجوز الدعاء لمن مات تاركا للصلاة؟
إن أردت بمعنى، لابد من تحرير معنى ترك الصلاة. إن كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا هذا مسلم، لكن إن كان يترك بتلا يعني على طول ما يصلي أعوذ بالله هذا ليس بمسلم.
يقول السائل، حكم مسابقات القرآن والمحاضرات الدينية التي تقام في شهر رمضان في شهر فبراير، وأحيانا تكون في المسارح التي تقام بها الحفلات؟
والله شوف يا أخوان، يعني إن كان فبراير يعني عشان احتفالات العيد الوطني، حنا وطننا نحتفل فيه كل يوم ونبذل أسباب حفظه ونصرته، لكن يا أخوان طلب العلم يعني يكون في المساجد ما هو في المسارح. لكن إذا صار حفل تكريم لمسابقات علمية لم تكن في اليوم الوطني وإنما يعني كانت في يعني سائر الأيام، وإذا كانت المسارح هذه ما فيها اختلاط ولا معازف ولا أمور محظورة، الإنسان يبي يذهب يستلم جائزته كيف إذا ما في محظور، وإن كان بعدين هم يرسلونها له إذا ما جاء، وهم من هذا أنه ما يجعل قلبه أبدا مع الجوائز، يطلب العلم لله. وش أعظم من مجلس العلم أن تحثك الملائكة وتصلي عليك ويذكرك الله عز وجل في الملأ الأعلى، في ملأ خير من الملأ الذي تذكره فيه. وش أعظم منه، منه من أعظم يعني أبواب الجنة، ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نعم
نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل،
يعني يقولون اليوم الوطني هذا في اصطلاحهم، ولا ترى يعني إحنا وطننا هذا كل يوم، يعني عندنا يوم وطني ما هو يوم من واحد 25 فبراير ولا 26 فبراير. نعم
نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل، ما هو أحسن من كتب في سيرة الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى؟
والله سيرة الإمام محمد بن الوهاب يعني من أحسن من كتب فيها، لكن أيضا مع هذا مختصر العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ، خصوصا لأنه جاء في فترة يعني ظهرت يعني سبحان الله تمايزت صفوف أهل السنة الذين ثبتوا على الحق، وضعفاء النفوس الذين كانوا يتكتمون بدعهم وكانوا يظهرون الولاء للدعوة، فما إن انقض الغزاة على الدرعية ظهرت ضغائنهم، وبعضهم زبل للزبير، وصار منهم ثلاثي شر يغزو الدعوة علميا، ابن سند وابن جديد وعثمان بن منصور، وصاروا يعني يطعنون في دعوة التوحيد ويعظمون دعوة البوصيري الشركية ويمتدحون قصيدته البردة يقول فيها: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العالمي. هذا والله أعظم حتى من ملة عبد المطلب، ملة عبد المطلب في الضراء ما يسألون إلا الله، في السراء يشركون. ولك هذا النظم لهذه الأبيات الشريرة، أبد مدخر من دون الله للضرة، فجزاه الله خير العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن الشيخ رد عليهم حقيقة، وكان جهاده العلمي من أسباب حفظ الدولة السعودية، وأيضا كان موفقا حقيقة في حفظ الدولة السعودية الثانية وتماسكها. وقع الخلاف بين بعض أفراد أهل السعود، وسبحان الله يعني كان هم من أسباب يعني حقيقة جمع الكلمة على الحق وعلى الخير، إن الجماعة رحمة وقوة، والحمد لله الله عز وجل حفظ الدولة السعودية وعادت قوتها، والله يعيننا وإياكم على نصرتها بالحق.
آمين.
هذه دعوتنا، لا بد نحافظ عليها ولا بد ننصرها. وهذين مشايخنا اللي تلقينا عنهم العلم، شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى هو من جملة أئمة الدعوة، والوفاء لهم واجب، ونصرتهم دين عقيدة حق، هذا ما هو مجاملة. فهؤلاء استغلوا عدوان الغزاة على الدرعية، وصاروا يجهرون بالعداوة للدعوة ويطعنون في التوحيد. سبحان الله، الله يصطفي من عباده من ينصر الدين. فكان من جملة العلماء طبعا العلامة عبد الرحمن بن حسن الشيخ والده والشيخ عبد اللطيف، وكتبوا مصنفات النفيسة في الرد على أولئك الأشرار. نعم.
أحسن عليكم. يقول السائل: كثروا أهل البدع وأكثرهم يقولون نحن على الكتاب والسنة، هل لابد أن نفرق بتقييد على منهج السلف؟
الله يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ما هو يعني الواحد يقول الله أنا مذهب السلف، حتى حسن البنا يقول أنا على مذهب السلف، وهو مفوض تفويض معنى لأسماء الله وصفاته، ويشد الرحال إلى القبور. عقيدة السلف محفوظة مدونة بالأسانيد الصحيحة، فمن هو على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو فهو على عقيدة السلف. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي. نعم.
يقول السائل: أحسن عليكم، هل تاب ابن مضعون رضي الله عنه عن تأوله في شرب الخمر؟
ترى ما هو بعثمان بن مضعون رضي الله عنه، قدامة بن مضعون، بس لا تقول ابن مضعون، لأنه إذا شسنا أطلق اللفظ هذا الذي يظهر أنه ترك تأويله الباطل، لأن عمر رضي الله عنه أنكر عليه وبين له. نعم.
أقول السائل: أحسن عليكم، هل من لم يبدع المبتدع يكون مبتدع؟
المبتدع لابد أن تبدعه إن كنت تعلم بدعته وإن كان عندك علم. أما إنسان ما عنده علم لكنه الحمد لله ملازم مذهب أهل السنة والجماعة، فالرد على المبتدعين فرض كفاية إذا قام به العلماء وطلبة العلم، يعني خلاص كفيت هذا. وإذا نصحوك من أهل البدع فخذ عنهم، كان علماء أهل السنة والجماعة. نعم.
نعم. يقول السائل: هل يأتي الدجال في تجمعات الناس أم يأتي كل واحد على انفراد؟
الدجال يأتي الناس مجتمعين وأفرادا، والمؤمن يحفظ الله له دينه، من كان مخلصا ملازما للسنة يحفظ الله له دينه، وما كان الله ليضيع إيمانكم. نعم.
نعم. يقول السائل:
قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: إن يظهر وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يظهر ولست فيكم فالله خليفتي في كل مسلم. الله يحفظكم من ضلال الدجال، والدجاج لها كثيرون، مو بس ذاك الدجال الأعور.
نعم. يقول السائل: هل الإسبال يكون في العمامة والأكمام، وما الدليل؟ وهل يقع الإسبال في ثياب النساء؟
الإسبال في كل شيء، بس الإسبال يكون في كل شيء في الثياب، وأما النساء فرخص لهن مقدار شبر، يعني زيادة عن الكعبين، هذا في حديث أم سلمة رضي الله عنها.
نعم. نقرأ الأسئلة من خارج شيخ.
تفضل.
هذه أسئلة من خارج الكويت، يقول فيها السائل: هل يوجد فرق بين القضاء والقدر؟
احنا شرحنا القضاء والقدر، وهو المقضي ما يكون إلا بتقدير من الله عز وجل. نعم
نعم. هذا السائل من خارج الكويت يقول: أخي ينافح كثيرا عن الحزبيين، ونصحته كثيرا فلم يستجب، كيف يجب أن أتعامل معه؟
تعامل معه بالصبر، بالصبر وتكرار الدعوة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف صبر على كفار قريش 23 عاما، غلاظ الكفار الذين صلوا على الكفر ما دخلوا في الإسلام إلا بعد فتح مكة، يعني قبل أن يقبض بعام أو عام وبضعة أشهر. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين؟ كيف صبر وكرر الدعوة وكرر الوعظ القرآني والنصيحة والكلام، كرر الدعوة وكرر الوصف. والله عز وجل إذا أراد بقوم خيرا أقبل بقلوبه من الحق يا أخوان، والله عز وجل يقبل بقلوب من يعلم في قلوبهم خيرا، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني سماع انتفاع بالموعظة. ذلك تأخر أسلام أهل اليمن، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وقال: اللهم أقبل بقلوبهم. فالقلوب يقلبها الله عز وجل كيف يشاء، والله عز وجل يهدي من يقبل عليهم، من أراد الخير ومعرفة الحق والهداية يهديه الله عز وجل، يجعل الله عز وجل له أسباب الهداية. ونور الحق إذا أشرق في قلب العبد المسلم أو في من يرجع إسلامه، يشرق هذا الحق في قلبه فيكون هذا سبب هدايته وصلاحه ويعني حياة قلبه. نعم
نعم. يقول السائل من خارج الكويت: ما معنى حديث ما معنى الحديث الذي في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض: بسم الله تربة أرضنا بريق بعضنا يشفي سقيمنا بإذن ربنا؟
هذا من أسباب العلاج، أن الإنسان مثل ما ينفث في الرقية بقراءة القرآن، كذلك يعني ريقه إذا نفث فيه بهذا الذكر الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل في يده شيئا من تراب الأرض الذي يعني هو في المكان الذي هو فيه، فهذه الرقية بهذه الصفة جعلها الله عز وجل سببا للشفاء. طبعا العلامة عبد الحميد بن باديس يقول هذا صحيح، أن العلماء يذكرون الحديث في كتاب الطب من أبواب مصنفاتهم، لكن يقول هذا أيضا فيه يعني دليل على حب الوطن والوطنية، كيف الله عقد بين يعني قلوب عباده وتربة ديارهم هذا العقد الذي يحصل به أيضا شفاء أبدانهم. لأن مثل ما نقول ترى حنا في الكويت والسعودي أيضا نقول المربى شتال، تعرفون شبهنا في المربى شتال، يعني الناس تعودوا وألفوا سكن مكانهم وديارهم، فما يشق عليها أيضا أنه ينتقل منها أو أنه يفارقه، شيء عظيم. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا منهم. ففي بعض المناطق كانت بين الكويت والسعودية يعني على الحدود، الرياض ما شاء الله صارت مدينة والناس توظفت فيها وبنت بيوت وفلل وجاهم الخير، والناس أيضا في الكويت اللي سواء في مدينة الأحمدية أو مدينة الكويت ما شاء الله بيوت وفلل ورخاء ووظائف وكذا،
وفي بعض الناس عادهم ساكنين في العشيش
اللي فيه على ما قالوا المناطق اللي مطرفة هذه على الحدود، سواء اللي في أطراف الكويت ولا السعودية، فيقولون لهم أهلهم وجماعتهم أدخلوا الأحمدي ولا عندكم الرياض، كل أحد قاعدين من العشيش ما وين ما نصبر عن هالمكان. هذا اللي يقولون عن المربى شتار. بعض الصحابة الذين هاجروا من مكة إلى المدينة تغير عليهم الهواء والحرارة الجو والكذا ومرضوا بعض، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يذهب حر المدينة إلى الجحفة. الجحفة قبل ما كانت بلاد إسلام، فبعد ذلك طابت المدينة وهي طيبة الطيبة المباركة. فالإنسان على حسب ربعته في المكان، سبحان الله، بعضهم لو يغادر بلده خلاص إما يمرض أو إنه خلاص يعتفس. لقال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، خصوصا العادي اللي من يسافر إلى بلاد الكفر. أنا ما أدري شلون بعض الناس يستانس يسافر إلى بلاد الكفر يعني أيام كثيرة، أنت مكان ما تشوف فيه مساجد ولا تسمع أذان ولا ترى المسلمين والموحدين، وها ولا تعنس بهم التقهوة معاهم وتسولف معهم، ها وتشوف بعد منكرات عظيمة وإباحية. المسلم حد 5 أيام يطق خلاص خلاص ما عاد يصبر. والله يا الجو عندنا في الكويت ما مثله، من شهر 10 إلى 4 هذا أزين جو ما شاء الله، ها ويجيك شوية حر بشهر 5 ويزيد شوية بشهر 6 و7 و8 لا والله حر شوية، وانت الحمد لله في بيتك في مكيف، في المسجد في مكيف، والسوق في مكيف، الوظيفة فيها مكيف، والسيارة فيها مكيف، وتروح المسجد في السيارة، بس تنزل من السيارة ليه باب المسجد ما ياخذ منك دقيقة طق اللقمة. وهاللواهيب اللي تصبر عليها سبب لنجاتك من حر جهنم وسموم جهنم، أما ذاك المشرك متع في الحياة الدنيا ولا، وبعد أيضا بعد على يعني أحوال عظيمة أيضا عليهم، أعاصير وزلازل وبراكين وفوق هذا حسرة في قلوبهم ما يذكرون الله عز وجل. من يصبح لين يمشي ما يذكر الله عز وجل، لا إله إلا الله، قلوبنا من شرحة بذكر الله وبطاعته. ومن عاش في هذه الجنة في الدنيا فليبشر، فليبشر بحسن الحال في البرزخ وفي القيامة. يقول ابن القيم في زاد المعاد يقول قلبك هذا هو بيان لحالك في البرزخ، إن كان مرتاح ومطمئن لذكر الله عز وجل وطاعته ترى هذا حالك بالبرزخ. نعم
أحسن عليكم. يقول السائل من خارج الكويت، ابتلي النبي لوط عليه السلام بزوجة غير صالحة، وكذا النبي نوح عليه السلام بولد غير صالح، وآسيا بفرعون، ما الحكمة من ذلك؟
لوط ونوح زواجهم كفار، وأما آسيا امرأة فرعون مسلمة، وهذا يدلك على أن الله عز وجل يجعل لعبده من أسباب حفظ الدين ما يكون سببا في حسن خاتمته، لأن صحيح أن البيئة تؤثر على الإنسان، لكن سبحان الله الله إذا أراد أن يحفظ دين عبده حفظه. شوف عاشية في بيت فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى، ومع هذا عظم مطلوبها في توحيد الله تبارك وتعالى، قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. نعم
نعم. يقول السائل من خارج الكويت، عند سماعي للقرآن أحيانا أشعر بدوار ورغبة في القيء، هل هذه علامة على شيء؟
إذا هذا مرة واحدة قد لا يكون هذا سبب من سماع القرآن، أما إذا تكرر هذا ارقي نفسك وكثرة ذكر الله عز وجل ومنازمة الذكر تمضي الشيطان ويذهب عنك هذا. واحرص على أذكار الصباح والمساء وطاعة الله تبارك وتعالى فإنها تذهب عنك تسلط الشياطين.
هذا آخر سؤال في المجلس شيخنا حفظك الله. يقول السائل فيه: سمعت منكم حفظكم الله كثيرا تثنون على الشيخ العلامة ربيع المدخلي وأحيانا تصفونه بالمجاهد، ماذا يعني؟ هل صحيح أنه جاهد بأفغانستان؟
هو ذهب إلى أفغانستان وجهاده العلمي أنفع للمسلمين من جهاده بالسيف. والعلامة ربيع المدخلي حفظه الله تعالى لا شك أن الله عز وجل استعمله في نصرة السنة، خصوصا في وقت ادلهمت فيه الأمور وراجت القطبية على من حسن بها الظن من السلفيين. ولولا أن الله عز وجل يعني استعمل ربيع المدخلي في الرد على باطلهم وإظهار باطلهم وتحذير أهل السنة من ذلك نصيحة لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعمتهم وخاصة ولأمة المسلمين وعمتهم، لكان تعاظم شر القطبية، خصوصا كتاب جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات، نفع الله به كثيرا. ترى ذيك الأيام الناس تحسن ظن سلمان عود عبالهم سلفي، ويحسنون ظن عبد الرحمن الخرق عبالهم سلفي، وهو قطبي تكفيري يقول الشعوب في ردة جماعية. وكل ما تظهر ثورة في أي مكان يثور معها، حتى لو على شعار علماني الحرية قبل الشريعة. وما نعرف السلفية، سبع علماء السلفية والسنة ها مو بسلفي. يقول أمة الدعوة بعد الإمام محمد عبد الوهاب في السعودية سلفيتهم لا تسوى شيء كلهم. أنا ما شفت واحد كذا فيها العجبة هذا، وش عليه؟ أشوف كتب وأشوف محاضرات ماكو شيء، ما عنده ذاك التميز والنبوغ. حتى اللي عنده تميز والنبوغ يتواضع، ما هو يصيب مغرور ويميل على الناس انتقاصا وطعنا. ثم بعدين صار مع محمد سرور، راح له هناك في لندن واجتمع معه اجتماع خاص، ثم عود من عنده من لندن وصار متشيل على السعودية يهاجمها. عاد غير أشياء أخرى، عاد يقول الكويتيين مو مال حفظ القرآن، إيش دعوة يبقى ما حد حفظ القرآن لنت؟ الكويتيين ما شاء الله عقولهم وذانهم مثل كل المسلمين، إيش دعوة؟ كل سنة شوف حفاظ القرآن وشوف إيش اسمه ما شاء الله عليهم، قراءتهم أحسن من قراءتك، وتلاوتهم أحسن من تلاوتك، وتجويدهم أحسن من تجويدك، وعقيدتهم أزين من عقيدتك، ومنهجهم أزين من منهجك، ومتواضعون لله. الله يبارك في أبناء الكويت. كويتيين مو مال حفظ القرآن، شنو علمه؟ الحمد لله اللي مسكوا الشباب وحفظوهم القرآن، واللي جلسوا لتعليم العلم الصحيح، ما هو بس محاضرات عامة وبس بعدين خلاص تامر على حزبك لأنه خلاص خليتهم كذي تبع لك حزبية وظلال. خلاص،
جزاك الله خير شيخنا الغالي.